قال الإمام ابن هاجر رحمه الله تعالى في مصحف الجاهلية عن رابعة بن مسعود شرط بزورهم حتى إذا سبقهم مكبرا خنفا. وأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه بشرط الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا اليه. السادسة والعشرين تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعملون. السابعة والعشرين تصريح الكتب الباطلة ونسبتها الى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. الثامنة والعشرين أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم فقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
يعني خباب لهمان وصهيب وذكر في بعض الروايات وسلمان، ولكن هذا ليس بجيد لأن هذه الرواية مفتية مجلسا تخصنا به، لأن مجلسا تخصنا به. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذلك بقلبه وهم بذلك. وانزل الله جل وعلا: ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقول الذين: ولا تقرب الذين، يعني من هم به عليه الصلاة والسلام، والا فهو من يفعلوه فرض لهم، وان من هم لمن يخص اولئك بمجلس، ومن يخص اولئك من بين المؤمنين الذين هم ليسوا كاولئك في الشرف والجاه والرفعة. وكان ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرهم في إسلام ذلك، وأن أولئك كبار القدر كبار الجاه، ذوي نفوذ وذوي أمر مطاع، هم برسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم، وكلم شرطهم بأن يخصهم ويستنكف ويطلب أولئك النفر المؤمنين الذين ليسوا كأولئك في الجاه والرفعة والرغافة ونحو ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وهذا الذي ذكر في سنة النزول ظاهر منه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى، فإن أولئك المشركين كانوا يرغبون في السماء الحق، ولكن يريدهم من السنين من حضور إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبر، هم أن يشركوا أولئك النفر من المؤمنين الذين كانوا أم فقراء وأم موالي عبيد أو نحو ذلك، وكرهوا أن يشاركوهم في مجالسهم، وكرهوا أن يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا يكون فيه هناك، حتى أنه ذكر أن بعضهم قال: اجعلني مجلسا تعرف به العرب فضلنا، تعرف به العرب فضلنا. وهذا يدل على ما في داخل صدوره من التكبر والأنفة. والحق انما يكون به الذين يؤمنون به، لا يكون من المتكبرين. وهذا اولئك لا ينفع فيهم مثل هذا. قال جل وعلا: ولو شاء الله لاصلحهم ولو اسمعهم وتولوا وهم معرضون، يعني في هذا الكتاب. لو شاء الله جل وعلا لاسمعهم ولو اسمعهم الحق والهدى كما يسمعه من ينتفع به وتولوا وهم معرضون، فانهم يعلمون الحق ولكنهم ينصرفون عنه تكبرا وعنفا. وهذا هو الذي منع كثيرا من الجاهليين من كبار قريش من دخول في الاسلام. تعرفون كلمه ابي جهل المشهوره في ذلك، حيث قال: حتى تنادوني نحن والمجلس والشرف، فقالوا: فتصدقوا وتصدقنا ونحن ونحرنا وبذلوا وبذلنا، حتى اذا كنا كثرت ويرثون قالوا: مني رسول يحفظ اللحم من السماء وليس منكم احد لا الله لا نؤمن به ابدا. فهذا يدل على ان اولئك تركوا قبل الحق ومنعهم من الدخول في الحق فرق الضعفاء، منعهم من ذلك ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام اقبل على اولئك النفر تكبر منهم لعنفا. كذلك اليهود، اليهود كان فيهم ذلك، وكانوا يكفرون الحق ويقولون: كيف نتبع هذا النبي الغني لنخسر ميلنا ونخسر جاهنا ونخسر ما يبذله لنا وللاموال. وهذا سياتي ان شاء الله تعالى في هواي سبب تنزيل من الكتب وتغييره عليه الصلاه عليه. هذه الفصلة كما عرفتم هذه سببها ما يقع في نفوسهم من التكبر. وهذا دخل ويجب في هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتتبعون السنن التي خلقكم. يجب في هذه الأمة من المنتسبين إلى الإسلام ومن المتمسكين بالإسلام، وكثير منهم منعه من قبول الحق التكبر، من عرف أن يكون أولئك الذين سبقوا إليه هم الذين سبقوا وهم الذين تقدموا في الحق، ويكون أولئك الكبار راجعين، يكون أولئك الكبار لاحقين، والكبار لا ظل الجاه ولا يكشفه ولا يرغبه وأمن، وحبهم أن يكونوا هم الذين يتقدموا للناس هم الذين يسبقون، ولو كانوا سبقهم في غير الحق في غير الهدى فإن همهم لما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الضلال ومن ترك الهدى، لكن ذلك في غير الصواب ومكروه. وهذا ظاهر في كثير من أئمة البدع في الإسلام، فإنهم لم يربصوا للحق لأنهم يعتقدون أنهم غير الكاف غير رفعة لما يأتيه من العقول لما يأتيه من الفهم، فكيف يلومون من الحق مع أن الذين اتبعوه هم الذين يسمونهم أهل الظاهر ويسمونهم حسوية ويسمونهم بأسماء متنوعة تقول جميعا وتجتمع جميعا في أنه ليس بغير مخافة ولا بغير عقل. أولئك الذين كانوا من الكبار في الإسلام من أهل البدع كان كثير منهم يعلم الحق ولكنه يصعب عليه أن يتركه لأجل ما له من المنزلة والرفعة، يصعب عليه أن يتركه لدليل عقول معروفة عنده، وهذا يدر إلى ترك ما أنه ويكذب ويكون مخلعا ويكون مغجلا ويكون مخلعا. وهذا تراه في كثير من المبتلى باتباع نفس الهدى، إذا لم يكن منهم إنصاف فلم يكن منهم تقوى وخوف من الله جل وعلا، فإنه يصدهم الأتباع يصدهم كثرة من يعزلهم يشدهم كثرة من يتبعهم عن أن يقبلوا الحق، فإن النفس إذا وجبت من يتبعها إذا وجبت من يعزلها فإن كان السبيل لقبول الحق مغلوط له أن يترك تعظيمه أن يترك ركعه، فإنه يصعب جدا أن يتركه تكون ذلك. وهذا كثر في الذين يصب هواهم في هذه الأمة في أصناف ستة كثيرة، فإن توجهت وجدت ذلك. فإذا كل من لم يقبل الحق بغضب التكبر والأنفة فهم لأجل التكبر والأنفة فإنه له نصيب إن شاء الله تجاه الدين بذلك. وهذا يدل على أن ترك قبل الحق لأجل صرف البعثة أو لأجل تقديمهم أو لأجل أنهم أخذ بصاحب الدعوة أن هذا والعياذ بالله من الكبائر، بل قد يكون مخلدين من الملة إذا كان عدم فيها كون فيه غير مقبول أصل الدين، مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين بكتاب الله المتأخر. من أمثلة ذلك التي ذكرها بعض من له صدارة وله رفعة من علماء الذين يسمون بالعلماء هذا الوقت ممن يكونون معظمين للبدع ممن هم مظهرون للشركيات مظهرون للأمر الحكيميه ونحو ذلك، حيث جرى بين وبينهم حديث وبين المناقشة حول أصل الإسلام والتوحيد والشرك وهو من كبار مرضه، فكان من قال في بغير حقيقة الجهر أنه قال هذا سبيل من سبل التعريف فلا أقطعه عن يأتي إليه. ثم قال من نفسه ويتوكل الآن من نفسه مهم الذي تقول حق، ولكن التكفير صعب، كان من يتبعه مهم ولكن كما قال اتركه واستعيش. وهذا وعيه معظم في معرفته صعب ان يترك ويصحح دينه كل من اكتسبه في حياته الطويله، فهو صعب على النفوس خاصه لانفس الكبار السن وهم ممن دخل في الكهوله، ومثل ذلك يصعب عليه نفسيا هذا. اذا تبين لنا كذلك فاذا نستفيد من هذا ان هذه الخطوه ليس قال تحليلا كثيرا تهملها تجدها في هذه الامه في هذا الوقت في طريق فرح في الرياح الفرح في الليل في اليمنى في نحو ذلك، هذه موجوده فيهم الا ما شاء الله جل وعلا، فانهم تراهم يكون قصيرا ان يكون الحق لاجل من اتبعه ويرسلون من قبل فيه لاجل حال من دخل فيه. أولا ننبه إلى أن على أهل الدعوة على الدعاة على أهل العلم أن يعتنوا بالصفوة الذين أقبلوا على الله جل وعلا، وأن يتركوا الالتفات إلى غير الشرف ولا الرفعة إلا إذا كان أولئك يستغنون مع غيرهم ويقبلون مع غيرهم، أن يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه الله جل وعلا، فإن هو من الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا في سورة المؤمنين: ولا تقربوا المؤمنين الذين لهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نبه أنهم أهل إخلاص أهل طمع من وجه الله جل وعلا، لا يريدون إلا وجه الله جل وعلا. وهذا حيث تنبيههم إلى أن أولئك الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يقبل هؤلاء من اجله انهم لا يريدون وجه الله جل وعلا، انهم لهم مقاصد اخر في ذلك. قال جل وعلا: ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم وتكون من الظالمين. وهذا فيه انه الشديد عن ذلك. وكذلك قال جل وعلا في سوره الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك منهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال المفسرون في قوله تريد زينة الحياة الدنيا يعني تريد التزين بدخول اولئك ومطالبة اولئك، وهذه خطوة نفسية يدخل في قلوب كثيرين على الدعاة ان يكون همه بصالح الحق. وإذا كان هناك في مسار الحق فيه شيء من ترك من أمر من الله جل وعلا به دعاية لخواطر بعض غير الشرف وغير الجاهل في ذلك فلا يقبل الداعية ما يقبل طالب العلم لا يقبل العلم بذلك إلا إذا كان فيه مصلحة فادحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في المدينة مع رؤساء الوقود. هذا له حال آخر، أن يشترط على صاحب الدعوة وعلى العالم أن لا يجلس مع أولئك مع هؤلاء وأن يكون له مجلس مع خاصة من غير شرف، فهذا هو الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها أنهم يستدلون على بطلان ما جاء به النبي من هذا الحق، يستدلون على بطلانه بسبب الضحكة وقوله: وكان خيرا من خلق من غيره. هذه المسألة مسألة استدلال، والمسألة الأولى مسألة طلب، وفي الأولى طلب ذلك، وفي الثانية يستدلون على بطلان الحق. الأولى يريدون سنة الحق ولكنهم طلبوا أن لا يكون منهم إلا الضعفاء أولئك العادة أولئك الذين ليسوا وهو الجهل وهو الشر وهو الرفعة لأنه يلحقه النفس ويلحقه شيء من التغيير إذا جلس في مجلس فيه أولئك العابد يلزمه على حد الصلاة. قال جل وعلا قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن المسألة الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه يعني على بطلان الحق بشرط الضعف يستدلون على بطلانه بشرط الضعف كما قال الله تعالى في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه قوله هنا للذين آمنوا يعني هم الذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنهم هم المهاجرون ومن قال الذين كفروا هم الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه قال جل وعلا وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم فهم استدلوا على بطلان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في شرط الضعف وهذه المسألة هي المسألة التي مرت معنا أنهم يستدلون على بطلانه بأنه أخذه الذين ليس لهم فقير وليس له حق بما سبق حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة فخور بعد الرأي أولئك دخلوا من غير تدبر من غير تفهم يستدلون على البطلان بشرط هؤلاء فهؤلاء بقولهم سبقوا وهم فراغلون وهم من ليسوا بغيتهم قولهم سبقوا هذا دليل على انه ليس بحق لانه ليس من حقه لاخذه ذوي العقول واخذه ذوي الشرف واخذه ذوي الفهم من الغنى من الكبر هذه المسألة واضحة لأن الله يرتديها بالمسألة التي سلفت من قبل لكن هذه في الاستدلال على البطلان بالسبق وتلك ليست استدلالا بالسبق وإنما استدلال بحال الضعفاء. قال السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد منه قالوه وهم يعلمون هذه الحكمة التي هي تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه هي في اليهود في بني اسرائيل وهذا التحريف للكتاب هو انه وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة صفة واضحة جميلة فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا انه هو المبعوث وانه هو نبي الأميين وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى اكحل العينين بعض الشعر فسألهم سأل اليهود المشركون في مكة ما تجدون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمي الذي يخرج قال نجد صفته قال نجد صفته في كتابنا انه طويل انه طويل ازرق العينين سائل الشعر أعرف ذلك فيتقيه بغير الله الذي جاء في التوراة تحركوا لهذا معنى قوله إنه تحركوا كتاب الله من بعد ما عقلوا يعني من بعد ما عرفوا من بعد ما فهموا كما قال جل وعلا في آيات الآية الأخرى في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ومن يعرفون أبناءهم وبهم كثيرا منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ان ما انزل اليه حق كما يعرفون اجرهم لا يلتبس عليهم ذلك ولكنهم كتموا الحق ومما هو منهم ويكتمون الحق مما خرج منه الذين يكتمونه من كتابا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان كثيرا منهم وان كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وهذا الله في نحن تحريفه من كتاب الله هذه الحكمة في اليهود تبعها أنواع من التحريف وسبقها أنواع من التحريف إما أن سبق فإنهم حرقوا كتاب الله جل وعلا ومن الذي أنزل عليه حرقوه ظهرته بحذف بعض ما جاء فيه. فإن تحريف التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها بظهر عذر من يرى أن التحريف في المهنة في المهنة لأنه لا يحرف التوراة بمهنة مغالب بعض المصاب وترك بعضا ونحر بعضا وإن من حرفوه من جهة المعنى والتصحيح. وإلى هذا وإلى شيخ الإسلام ابن تيمية في سلف له من أهل العلم يقول إن التحريف إنما هو تحريف المعنى أما التوراة فإنه لم يجد إلى الآن كما جاء في يستدل على ذلك بقصة اليهوديين وهذين الجنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب لك غدا ورغم ذلك رغم أن يغير حتى أتى عبد الله بن سلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة فأتى بالتوراة فوضع أصابعهم على هذا الموضع وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه مرض ورفع يده فإن تظن أنها تحته فرفع يده فوجدها كما أخبر به عبد الله بن سلام. فنقول أن التحريف ليس تحريفا في النظر ولكنه كسب من الحق تحريف في المعنى فهذا من فعل الأحبار. وهذا قال شيخ الإسلام غير أن التحريف كان في المعنى وقال آخرين من أهل العلم أن التحريف كان في الألفاظ بزيادة ونقصان زاد الأشياء وترك الأشياء وحلف الأشياء. وقال آخرين وهو أكثر التحريف في المعنى يظهر أن التحريف من الحكمة التوراة يجب أن يظهر منه منه تحريف الألفاظ ومنه منه تحريف المعنى. زادوا في التوراة أشياء من قبل أهل العلم فيه من قبل أخباره زادوا فيها أشياء هي من قبل التفسير حتى جعلت من كلام الله جعلوا فيها قصصا طوالا جعلوا فيها أخبار هي ليست من قصد التوراة ولكن زادوها زادها علمائهم حتى جعلت من التوراة. ومنه منه تحريف تحريف بالمعنى الذي حصل بالكتب المتقدمة نوع التحريف تحريف بالمعنى تحريف بالمعنى فمن فسر ثلاثة الكلام من جاء في التوراة على غير ما يعلمون تفسيره كما قال وإن كثيرا منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون ومنه من هو تحريف في اللفظ يزيدون من الأصول يحرفون يضعون الأشياء الثابتة وهذا يجمع القولين السابقين وهو الظاهر وهو الصواب وهم التحريف من حد ظاهر يريد وفي التوراة أشياء وفي الإنجيل أشياء لا يمكن أن تنسب إلى الأولى أنه ينزل من عند الله تعالى وعلا فيها أشياء شركية فيها أشياء بالخير والعلم والعياذ بالله فيها أشياء لا يصح ولا يجوز أن تنسب إلى الله تعالى وعلا كذلك فيها أشياء من كلام من كلام علماءه واضحة حيث فيها مثلا في التوراة قال موسى وقال فلان بل فيها نسبة أقوال من بعد موسى وكذلك في الإنجيل وهذا ظاهر لأنه زيد فيها وينقص كذلك تحريف المهنة فإنه يفسرها بغير تفسيرها. هذا الذي حصل في أولئك من جهة التحريف تحريف المعنى وتحريف اللفظ لم يحصل في هذه الأمة من جهة وذلك لأن القرآن محفوظ قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون الذكر هو القرآن حفظه الله جل وعلا من أن يزاد فيه أو ينقص حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل لأنه لازم بعد دين الإسلام ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ومن يكون القرآن محفوظا لم يتطرق إليه تحريف في لفظه وإنما كان التحريف في تأويله التحريف في معناه وهذا هو الذي شابه فيه هذه الأمة اليهود فإنهم يعلمون أنه من الحق كذا وكذا وكذا مما جاء في القرآن وجاء به السنة ولكنهم يحرفون ذلك ويتركون عن معنيه اللائق به وعن يبلغ عليه الى اقوال اخرى في مصر لغايتهم. وهذا هو التغيير في هذه الامه، وكل اهل الاهواء واهل البدع واهل الصراخه واهل الشغله يجدون في القران ما يستدلون به محرفين منهم يتبعون ما تشابه منه. وهذا القدر شابه به اليهود ومن سلفهم ومن شابهه اهلهم. مثال ذلك ما يذكر عند مهيئة الصفات من نفي ظواهر الآيات التي اشتملت على صفات الله تعالى، لا يحرفون المعنى الى نوع من اخر يختار من عند انفسهم. مثاله في اول آية القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، نجد ان القول يفسرون الرحمن الرحيم بما يخرج اشتماله منه على الرحمة، ويقولون ان الرحمة هنا ليست في حق الله جل وعلا حقيقة، وإنما مراد بالرحمة هنا مجاز من الإحسان، مجاز من الإحسان، وهذا مجمع صحيح المعنى. كذلك يأتون إلى مثل قوله جل وعلا ثم استوى على العرش بمواد، ويقولون من استوى من هنا استولى ويزيدون فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم ما أشبه لون الجهنم بنون اليهود، لون اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة أو قالوا حبة في شهرة، وقال الجهنم قيل له قول استوى فقال استولى. ويشابههم من قال بقوله من أهل العلم من حاول أن يغير من معنى الظاهر الذي ظهر به مثل الصفات في القرآن ويصرف ذلك إلى معاني أخرى، ومثل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابن العربي المالكي في كتابه العربة الأحرار، حيث قال إن الاستواء في لغة العربية يأتي من 15 معنى وساقها، قال ونقول للمثبت أي هذه المعاني المراد اهدفوها، وهو من تحريف تحريف المهم والعياذ بالله، لأن استوى في لغة العربي لا تكون إلا بمهم واحد وهو بمهم غلا وكفى، بل استويت منها مما تعرفت من غيره عليه وارتفاعه عليه. وهذا كثير أيضا من باب القدر وباب الإيمان ونحو ذلك. فأما الفضيلة مثلا استدلوا بقول الله جل وعلا وما أصابك من سيئة في نفسك على أن الحديث هو الذي يفعل المعصية، وأن الله جل وعلا لا يصلح فعله هذا، ويعرضون من قوله جل وعلا والكل من عند الله ونحو ذلك. كذلك من أبواب الإيمان بالغيب حرصوا النصوص في القرآن إثبات الإنزال، وفي القرآن إثبات الصراط، وفي القرآن إثبات الشفق أن هناك شفق تتطاول، ومنهم من يقتل الخطيئة الغيبيين ومنهم من يقتلها بشمالية، القول الذين لا يؤمنون بالغيبيات من عقلان موسى من قبل كل مشابههم لا يؤمنون بذلك ويحرزونه المعروف. كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والخرافة فإنهم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القرآن لا يحرفونه عن معناها، ويأتون مثلا إلى الآيات التي فيها أن المشركين يدعون غير الله جل وعلا ويجعلونها جعلة الأصنام لاهي، ويفسرون شرك المشركين بأنهم يشركون في عبادة الأصنام، ويخرجون من ذلك عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين ونحو ذلك مما جاء الله في القرآن. وهذا فتحت فيه كتبهم واستدلوا على ذلك بدلائل من القرآن، ومثل ذلك يحرفون المعروف. ولهذا يقول أهل السنة، أهل السنة يكتبون ما لهم من المعروف، وأهل أهل البدعة فإنهم يكتبون ما لهم، يأتون بآية فيكتبونه ويحرفون معناها إلا أهل السنة. فإذا كانت الآية له أو الحديث له استدل به، وإذا كانت عليه يعني أنها تشكل على من يستدلون له فإنه يستدلونها ويذهبون إلى طلب بطل ذلك الإشكال، إلى طلب رفع تلك الشبهة التي وردت في تلك الآيات. فإن الله جل وعلا جعل خطابه في الاشتباه إلا على ذات الخير من أهل العلم حتى يتميز تلك، حتى يتميز أولئك الصفوة الذين هم الراسخون في العلم، فيكتبون من لهم ويكتبون من عليهم مما يستدل به الختم عليه إنصافا منهم، فلا يدخلون في الأدلة التي عليه، يدخلون فيها بتحريف بصرف الله عن عينيه بكيف يعتد من عندهم، بل يأخذون بما دلت عليه ويزيدون من ذلك لأنهم إنما يعلمون الحق. فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها وحملها على شيء ما ثبت للعرب من لغاتها فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود الذين حرفوا الكتاب من بعد ما قالوه وهم يعلمون.
وكانت المساعدة هذه الثانية والعاشرة والخامسة والعشرين من تقارب واحدة مرة على الأخرى،
لكن الشيخ رحمه الله في هذه الرساله الظاهر من حاله من تفصيل القتال انه يقتلها من وراء المناظره ووجد حاله كتبها من وراء المناظره وهذا ظهر اذا تاملته فتكتب الظاهر في حاله
وتقدم أكثر في قريبات القرآن كذلك قال فإذا سويته
ونفخت فيه الروح ومن جعلته مستويا الخلقه. بخلاف قوله تعالى في سوره القصص فلما بلغ اشده واستوى هذا استوى هنا بمعنى كمل خلقه يشتد يعني تعلم خلقه يرتفع على جنس الخلق بلغ اشده واستوى فاذا كان جنس خلقه من خلق موسى على حال فبلغ ارفع الحال واعلى الحال. اما ما ذكر ففي التسليه فكما قلت في قوله تعالى فسيراهن سبع سماوات وإذا سيئته أيضا بحقة من الإصلاح وهنا تعرف أن مثل استوى أصل معناها على وقفة على وقفة. فإذا كان معدات أو بنين تبقى الاستوى كلامي يعني على وقفة بدون إلى صلاة وإلى صلاة. إذا كان عدية الطوى بمعنى الى عدية الطوى بحرف جر الى فيكون الطوى ضمن من قصد ومثل قوله جل وعلا ثم الطوى الى السماء الى نعرف ان الطوى من على مرتفع لا تتعدى بحرف الى فاذا تعدت بحرف الى يكون فعل الطوى ضمن من قصد وعمد يعني تقول قصد الى الشيء وعمد الى الشيء. والتغيير باب المهم لفهم اللغه ذلك ان التغيير فيه اثبات للمعنى الاول وزياده المعنى المذمه. فقوله تعالى هنا ثم استوى الى السماء بسلاهن ثلاث سماوات استوى الى السماء يعني على وارتفع وعمد وقصد الى السماء بسلاهن. فيكون معنى الاستواء بالتعبير في هلا فيه المعنى الاصلي وهي العلو والارتفاع وفيه المعنى الذي اصابه تعبير الفعل بحرف هلا وهو معنى الفصل والخمسه. وهذا اذا ذهبت الى بعض المفسرين فيهم يفسرون بتفاسير السلف بقوله تعالى ثم استوى الى السماء يقول حمد وقصد ما هم هم انه هون ومن هي فسر من أصل منه بأجل ظهور المعنى الأصلي. وهذا ما يفسره بعض أهل العلم بأنه تفسير يسميه بعضهم تفسيرا باللازم أو بالتبعان. وهذا باب شريف في فهم اللغة والقرآن. إذا عديت بعلى صار المعنى معنى ارتفع وعلى معنى زائد وهي استقر وتقول استقر على الشيء. ويكون هنا قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الشيء يعني ارتفعت وعليت واستقررت. وصار في هنا زيادة معنى أصابه تأدية الفعل بحرف على. وهذا هو الذي ذكر في قوله تعالى مثل على العرش قال بعضهم على وقفه قال بعض السلف يستقر ايضا لان هذا هو باب السنه.
هذه لا تصلح
بهذا الجيل الجديد لأن حدثت أشياء وتغيرت الأمور ونحاول أن نحصل عليها تدريبا في تغيير بعض الأمور. لعل ما غير الواسطية من درسنا الذي يتوسط تعزيمه لحكومة الواسطية بشرحها وذلك في هذا التوحيد بشرحه فسمي مزيدا هو بلا تغيير تغير إكسال التوحيد من الكتب وبعض المغلفات للمحاصرين. وهذه كانت فكرة من بعض الإسلاميين التي حصلها من الذين فتحوا هذا الباب في هذه الرسائل من تأثر ببعض المدارس الدعوية في بعض الرواد. وهذا لا شك انه سبب تجربة كبيرة وجعل مدخلا لتغيير منهج العقيدة والتوحيد والدين. مثل ما ذكرت في من الله تقريبا لله البحر الاسلام بانه قد علم هذه المدارس المتوسطه انه لا يفصل في مجال الربا بل الربا والمدرسة تعريفا المفصل انه فيما يتعلق له وانه لا يفصل به الله لا شك في هذه المساله مذكره هذا جزء من الدين ويسمى الطالب موجود في المنهج من الذي وراء مثل هذا فمن من باب الذكر والخبر وصلت لبعض المسؤولين في ذلك المعارف على هذا الامر فكان جوابه من هذا اجتهاد خاص من لجنه تطوير المنهج اجتهاد خاص سنه قال لان الطلاب في المتوسط التجربة السنين التي مضى قبل ذلك القرار لا يتهم هذا المهم لا تتصور ربا الفضل ربا مجيئة وكل قرن مر مثلا صعب تصوره الله التجربة السنين الماضية وإذن بعض الاعتراضات من بعض الأساتذة من الطلاب ما تفهمون مثل هذا فتقررون في منهج هذا الصعب عليهم وكيف أكثر من هذا التوجيه الأمن بعدم تدريس هذا فظنوا أنهم أول من المستقبل
شرط من شرائط سمح لهم الدخول وأيضا
لأنه وهو قبل كل شيء لأنه ناجب الإسلام وأظهر العدالة، فهذا يجب أن يظهر له العدالة فهل يسعى في إبعاد ديار المسلمين حتى لا يوقع الشر وحتى لا يظهر في دار المسلمين غير يظهر كلمة الله جل وعلا. الصوت الآخر هم الذين لا يقاتلون فيه لا يظهرون العدالة ولمن يهمهم مصلحتهم، فهؤلاء يعاملون بالعدل، الأصل فيه أن يعاملوا بالعدل والقسط كما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فمن لم يعادلوا في الدين ولم يظهر لهم هذه العدالة لا يتبين منه ذلك هؤلاء يعاملون بالعدل وهو الأصل فيه كما قال إن الله يأمر بالعدل. ومنهم من يعامل بالبر كما في هذه الآية أن تبروهم وتقسطوا إليهم يحسن إليهم يساعدون، وهذا أجاز الفقهاء صدقة للكافر، صدقة مطلقة تجوز للكافر وهو الذي لم يبارك في الهدايا، والزكاة تجوز للمؤلف للكافر الذي يتألق في الإسلام ونحو ذلك. فمعاملتهم معاملة هؤلاء الذين لم يبارك الهدايا لا يجوز أن يعتدى عليهم ولا أن يرفع عليهم ولا أن يظلموا ولا أن يأخذ شيء من حقوقهم ولا أن يقضي المسلم يردهم في أمر لا يستحقونه، فإنما يعاملهم بالعدل العدل بين الأرض والسماوات. الله جل وعلا أمر بالعدل وهم أعدل، فقال ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا لأقربوا بالتقوى. ولو كان مشركا لكان كافرا، لكن لم يظهر له عند المسلمين لم يظهر عداوة لم يستهزئ لم يظهر شيئا مما يكون به معادلا للحق لأهله للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم للإعلام ونحو ذلك إنه يعامل بالعدل وقد يعامل بالحسن والاقتياء البر إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض اليهود ومثل من طعامه وكما كان يحسن إلى بعض طعامه ونحو ذلك، وأن ذلك فيه مصلحة للدعوة. فلهذا يتحرر الأمر، فبعض الناس يغلو في هذا الأصل من الولاء والبراء، وبعضهم يبقي ويقصر عنه. الذي يغلو يحمل كل الكفار على محمل واحد انه في دار الاسلام، هذا ليس بحكم الله جل وعلا في شيء. وبعضهم يبقي ويقصر حتى يقع في مودتهم وفي دعوتهم وفي اكرامهم وفي الاستئناس لهم وفي تقريبهم نحو ذلك، وكلا طرفين تقصير امير ذلك ذاك غالي وهذا جاهز يقصر، والصواب هو ان يدل عليه كان الله سبحانه وتعالى في الصلاه والسلام.
لكن الشعب
ولم يكن كذلك إذا كان الإنسان في حالة ويجب فكيف في هذا الوجب؟ فغلبه تعدى عليه مثل ما ذكرت لكم أن الناس من يجفي ويواجههم على غير الله ويغاليهم وفي المذكر يقربهم ويجتمعوا في أكبر المساكن إذا أتى المسلم من أكرمه لأن إذا رفع هذا أكرمه لأجل نظره إليه ليس لأجل مصلحة دنيوية لكن لأجل المحاضرة مثلا وهذا لا شك أن الباب مثل ما ركبت عليه من أبواب الموالات والموالات هذه محرمة موالات محرمة فلا يجوز لمسلم أن يلقي الموده من الاستعار قال جل وعلا فمن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل
هذا هو الذي جاء في هذا الحديث ومختلف في الوسط
وإذا أتى مسجد أو كاتب من السلام في المسجد وحققت هذا المسجد في الإسلام فما تتطرق إلى هذه الأخرى لأنها ما تفتح له تنسير يخليه يرهب إلى أريق الطريق تتطرق إلى أريقه هي أنك تمشي في وسط الطريق وهو يختار الطريق الجيد ما تفتح له تبقى تهون لك المسلم لا يجب ذلك وهذا ليس من المناطق الهدف وهذا من يقتضى الهدف وأن الإسلام يغلي ولا يغلى عليه ولأن المسلم حق بداره ولأنه في دار الإسلام لا يكرم كافر على مسلم فإذا جعلت له وسط الطريق وأنا خلت من رياض الطريق فهذا من منه يكرم له وهو ما في العدل لكن إذا أنا خط وسط الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت أغلق الطريق لذلك المشرك ولذلك الكافر قد انتهيت فأخذت في العدل إذا قال المشرك السلام عليكم الكافر يهود النصارى قال السلام عليكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام تقول الله عليك هذا قول الله عليكم هذا الحديث أهل العلم لهم فيه نظران النظر الأول من يقترب أصل العدل أصل العدل ويقول أن العدل أصلا أمر الله جل وعلا به وعامة وفي رد التحية خاصة قال جل وعلا وإذا حييتم بالتحية فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها فحيوا بأحسن منها أو ردوها المسلم والكافر أو لأحدهما إذا كان مسلم فانتبه الخيار يحيي بأحسن منها أو تردها أما إذا كان الكافر فيقول صاحبة من أهل العلم تقول عليك أن تردها كما هي وهذا يعرف الشيخ الإسلام التنمية ابن القيم فقد فصل هذه المسألة في كتاب الأحكام أهل الجنة فقال إن الكافر إذا قال يا أخي السلام عليكم فيجب على المسلم أن يرد عليه بالعدل فيقول يا عليكم السلام يقول إن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لكم اليهود السلام عليكم فقولوا يا عليكم قال له سبب وهو أن اليهود يقولونك السلام عليكم فما منها من قوله يا عليكم السلام إلا أن المؤمن إذا قال يا عليكم السلام لم يعامل بالعدل وإنما عامل بالأحسن لأنه لا يقول السامر وهو الموت وأنت تقول يا عليكم السلام فأنت أكرمت ما عملته بالعدل فإذا قلت يا عليكم عملته بالعدل وهذا هو الذي أمر الله به قال فإذا تحققت من كافر أنه قال السلام واضحة عليكم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقدها للشيخ والشيخ الإسلام يقول تقول مزيدا بمثله وعليكم السلام وهو هذا يرام في العدل والقول الآخر لأكثر أهل العلم ويقولون ظاهر الحديث ظاهر الحديث وإن كانت العلة في ظاهرة السبب لكنه خرج مخرج الأمر العام تقولوا وعليكم تكون العلة جلدة كل السبب لا يهم أن يقتصر الحكم على هذه العلة فهل هو الصواب أنك إذا قال لك الإسلام يستقبل عليكم سواء كان سواء قال السلام أو قال السلام ومشايخنا حفظهم الله تعالى وما كان في علمهم منهم من يخطي ظهر الحديث وهو سماحة الشيخ عبد الحليم بن الله حفظه له يقول تقول يا عليكم ومنه من يفتي بكلام الشيخ الاسلام ابن تيميه بن القيم وهو فتوى قول الشيخ محمد بن سلمان حفظه الله اذا هذه المساله لا تشكل على قصر العدل ومر ما زياده في التفكير هل يرجع الى كتاب احكام ابن تيميه بن القيم وقد اطلب في الحال نختم بهذا أسأل الله أن يوفقه وإياكم وصلى الله عليه وسلم
على الناس من هذا من الله تعالى من الجبرية أراجعه للمسؤول ترك الجزيره حتى إذا انتبقه فتكبرا من خلفه. وأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه بترك الدعاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا اليه. السادسة والعشرين تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعملون. السابعة والعشرين تسريح الكتب الباطلة ونسبتها الى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. الثامنة والعشرين أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
وصحيحا وذكر في بعض الروايات وصل
لكم تخصم له وهو ما يريد لكم تخصم له. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذلك بقلبه وهم بذلك. وانزل الله جل وعلا ولا تقربوا الذين يدعون عندهم بالغداة والعشي. وقول الذين ولا تقربوا الذين يعني ما هم به عليه الصلاة والسلام. وإلا فهو من ينفع منه فرد له. وإن المهمة لمن يخص أولئك بمجلس ومن يخص أولئك من بين المؤمنين الذين هم ليسوا كأولئك في الشرف والجاه والرفعة. وكان ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهم في إسلام أولئك. ومن أولئك كبار القدر كبار الجاه ذوي نفوذ وذوي أمر مطاع ومنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم وكلم شرطهم لهم يخصهم ويستنكف ويطرد أولئك النفر المؤمنين الذين ليسوا كأولئك في الجاه والرفعة والرغبة ونحو ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. وهذا الذي ذكر في سنة النزول الله منه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى فإن أولئك المشركين كانوا يرغبون باستماع الحق ولكن مريدهم من استماع ينتظر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبر أنهم يشركوا أولئك النفر بالمؤمنين الذين كانوا ثم الفقراء وإما موالي عبيد أو نحو ذلك وكرهوا أن يشاركوهم في مجالسهم وكرهوا أن يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا يكون فيه هناك حتى أنه ذكر أن بعضهم قال اجعلني مجلسا تعرف به العرب فضلنا تعرف به العرب فضلنا. وهذا يدل على ما في داخل صدورهم من التكبر والأنفة. والحق إنما يكون من الذين يؤمنون لا يكون من المتكبرين. وهذا أولئك لا ينفع فيهم مثل هذا. قال جل وعلا ولو شاء الله ما أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وهم في هذا القطاع. لو شاء الله جل وعلا ما أسمعهم ولو أسمعهم الحق والهدى كما يسمعه من ينتفع به لتولوا وهم معرضون وانه يعلم من الحق ولكنهم ينصرفون عنه تكبرا وعنفا. وهذا هو الذي منع كثير من الجاهلين من كبار قريش من دخول في الاسلام. تعرفون كلمه ابي جهل المشهوره في ذلك حيث قال حتى تنادوني نحن والمجلس الشرف فقالوا فتصدقوا وتصدقنا ونحن ونحرنا وبذلوا وبذلنا حتى يكون كثرة ويرهون قال مني رسول يحفظ اللحم من السماء وليس منكم احد قال الله لا يؤمن به ابدا. وهذا يدل على ان اولئك تركوا قبل الحق ومنعهم من الدخول في الحق سبق الضعفاء. منعهم من ذلك ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام أقبل على أولئك النفر وكذب منهم لعنفا. كذلك اليهود اليهود كان فيهم ذلك وكانوا يكفرون الحق ويقولون كيف نتبع هذا النبي الروحي لنكسر ميلنا ونكسر جهنا ونكسر ما ينزله لنا وللأملاك. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في هوان طلب تنظيم من الكتب وتغييره عن الوصول عليه. هذه الفصلة كما رأيتم هذه سببها من يقع في نفوس من التكبر. وهذا دخل ويجب في هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتقتربون الدين من مكان قبلكم يجب في هذه الامه من المقتربين الى الاسلام فمن ظل الجاه وظل الشمس وظل الرماكة وأمين وحذرون أن يكونوا هم الذين يتكلمون الناس هم الذين يصدقون ولو كان صمتهم في غير الحق في غير الهدى فإن همهم لما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الضلال ومن ترك الهدى ويكون ذلك في غير الصلاة والركوع وهذا يظهر في كثير من أئمة البدع في الإسلام فإنهم لم يربصوا للحق لأنهم يعتقدون أنهم غير الشرع غير رفعة لما يأتيهم من العقول لما يأتيهم من الفهم فكيف يلومون من الحق من هؤلاء الذين اتبعوه هم الذين يسمونهم أهل الظاهر ويسمونهم حسوية ويسمونهم بأسماء متنوعة تدور جميعهم وتجتمع جميعهم في أنهم ليسوا بغير مخافة ولا بغير عقل غير أولئك الذين كانوا من الكبار في الإسلام من أهل البدع كانوا كثير منهم يعلم الحق ولكنه يسهل عليه أن يتركه لأجل ما له من المنزلة والرفعة يسهل عليه أن يتركه لغير عقول معروفة عنده وهذا يدر إلى ترك ما أنه يقدم ويكون مرفوعا ويكون مغجلا ويكون مسبوعا وهذا تراه في كثير من يبتلوا باتباع الناس له إذا لم يكن منهم إنصاف فلم يكن منهم تقوى وخوف من الله جل وعلا فإنه يصدهم الأتباع يصدهم كثرة من يعزلهم يشد من كثرة من يتبعه عن أن يقبل الحق فإن النفس إذا وجبت من يتبع الحق إذا وجبت من يعزلها فإن كان السبيل لقبول الحق مغلوط له أن يترك تعليمه أن يترك ركعه فإنه يصعب جدا على المسلم في تكلم ذلك وهذا كثر الذين يسجد خلاهم في هذه الأمة في أصناف ستة كثيرة فإن توجهت وجدت ذلك فإذا كل من لم يقبل الحق بفضل التكبر والأنفة فإن لأن التكبر والأنفة فإنه له نصيب من مشابهة الجاه المبين لذلك وهذا يدل على أن ترك قبل الحق بأجل صرف الدعوة أو لأجل تقديمهم أو لأجل أنهم أخذ بصاحب الدعوة أن هذا والعياذ بالله من الكبائر بل قد يكون مخرجا من الملة إذا كان عدم يقين فيه وهو مقبول أصل الدين مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين بكتاب الله المتأخر من أمثلة ذلك التي ذكرها بعض من له صدارة وله رفعة من علماء الذين يسمون بعلماء هذا الوقت ممن يكونون معظمين للبدع ممن هم معظمين الشركيات ومعظمين للأمر الحكيمية ونحو ذلك حيث جرى بين يديهم حديث وموقف حول أصل الإسلام والتوحيد والشرك وهو من كبار علمائهم ومرضه فكانوا من قال في بيان حقيقة الأمر أنه قال هذا سبيل من سبل التعريف فلا نقطعه ومن يأتي إليه ثم قال من نفسه ويتوفى الآن من نفسه مهم الذي تقول حق ولكن التكفير صعب كان من يتبعه مهم ولكن هذا صعب على النفوس خاصة لمن في انتظار الصيف وهم من دخل في الكهولة ومثل ذلك يفرض عليهم نفسيا هذا. إذا تبين لنا كذلك فإذا نستفيد من هذا أن هذه الخطوة من شفال قليلة كثيرة تهملها تجدها في هذه الأمة في هذا اليوم في طريق الصراح في اليأسة في الليل في اليمنى في مثل ذلك هذه موجودة فيهم إلا ما شاء الله جل وعلا فإنهم تراهم يكون تصويرا أن الحق لأجل من اتبعه ويرسلون الفضل فيه لأجل حال من دخل فيه. أيضا نبه إلى أن على أهل الدعوة على الدعاة على أهل العلم أن يعتنوا بالصفوة الذين أقبلوا على الله جل وعلا وأن يتركوا الالتفات إلى غير الشرف ولا غير الشرف إلا إذا كان أولئك يسألون عن غيرهم ويقبلون عن غيرهم أن يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه الله جل وعلا فإن هي من الذي نهيهم النبي عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا في سورة المؤمنون ولا تقرب المؤمنين الذين لهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ونبه أنهم أهل إخلاص أهل طمع لوجه الله جل وعلا لا يريدون إلا وجه الله جل وعلا وهذا حيث يوهم إلى أن أولئك الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرب هؤلاء من أجله أنهم لا يريدون وجه الله جل وعلا وهم له مقاصد أخرى في ذلك. قال جل وعلا ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم وتكون من الظالمين وهذا فيه أنه الشديد عن ذلك. وكذلك قال جل وعلا في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك منهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال المفسرون في قوله تريد زينة الحياة الدنيا يعني تريد التزين بدخول اولئك ومطالبة اولئك وهذه خشية نفسية تدخل في قلوب كثيرين فعلى الدعاة أن يكونوا أهمه رسالة الحق وإذا كان هناك في رسالة الحق فيه شيء من تركي من أرنا من الله جل وعلا به دعاية لخواطر بعض غير الشرف وغير الزهر في ذلك فلا يقبل الداعية ما يقبل طالب العلم لا يحصل العلم بذلك إلا إذا كان فيه مصلحة فادحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في المدينة مع رؤساء الوقود هذا له حال آخر. أما أن يشترط على صاحب الدعوة وعلى العالم أن لا يجلس مع أولئك مع هؤلاء وأن يكون له مجلس مع خاصة من غير شرف فهذا هو الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها أنهم يستدلون على بطلان ما جاء به النبي أن هذا دين الحق يستدلون على بطلانه بسبب الضعفاء وقوله وكان خيرا من خلق من الغلو. هذه المسألة مسألة استدلال والمسألة الأولى مسألة طلب وفي الأولى طلب ذلك وفي الثانية يستدلون على بطلان الحق. الأولى يريدون استدلال الحق ولكنهم طلبوا أن لا يكون منهم إلا من الضعفاء إلى العادة أولئك الذين ليسوا من غير الجهل وغير الشرف وغير الرفعة لأنه يلحقه النفس ويلحقه شيء من التعويض إذا جلس في مجلس فيه أولئك العابد يلزمه على حد الصلاة. قال جل وعلا قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة المسألة الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه أن على بطلان الحق بشرط الضعفاء يستدلون على بطلانه بشرط الضعفاء كما قال الله تعالى في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقهم إليه قوله هنا للذين آمنوا يعني هم الذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنهم هم المعذبون قال الذين كفروا هم الذين آمنوا لو كان خيرا ما من صلاة الليل قال جل وعلا وإن لم يهتدي به فسوى قولهم هذا إفك قديم. فهم استدلوا على بطلان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في شرح الله. وهذه المسألة غير المسألة التي مرت معنا أنهم يستدلون على بطلانه بأنه أخذه الذين ليس لهم الثقيل وليس لهم الحق بما سبق عن الإسلام، حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الدخول بعد الرأي أولئك دخلوا من غير تدبر من غير تفهم يستدلون على البطلان بشرط هؤلاء. قل هؤلاء بقولهم سبقوا وهم فراغلون وهم من ليس بغيته كيهم سبقوا هذا دليل على انه ليس بحق، لانه ليس من حقه لاخذه ذوي العقول واخذه ذوي الشرف واخذه ذوي الفهم من الضياء من الخدع. هذه المساله واضحه لانها له شبيهه بالمساله التي سلفت من قبل، لكن هذه في الاستدلال على البطلان بالسبق، وتلك ليست استدلالا بالسبق وانما استدلال بحال الدعاء. قال السادسه والعشرون تحريف كتاب الله من بعد منه قليل وهم يعلمون. هذه الفتنه التي هي تحريف كتاب الله من بعد منه قليل هي في اليهود في بني اسرائيل، وهذا التحريف للكتاب هو انه وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة صفة واضحة جميلة، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه هو المبعوث وأنه هو نبي الأميين، وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أربعة أكحل العينين بعض الشعر، فسألهم فعلى اليهود المشركون في مكة ما تجدون فلسفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمي الذي يخرج، قال نجد صفته، قال نجد صفته في كتابنا أنه طويل، أنه طويل أزرق العينين صائد الشعر أو نحو ذلك، فيصفيه بغير الوصف الذي جاء في التوراة تحركوا. وهذا معنى قوله انه حرفوا كتاب الله من بعد منه قليل، يعني من بعد منه عرفوه من بعد منه فهموه، كما قال جل وعلا في ايات الايه الاخرى في سوره البقره الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه ومن يعرفون ابناءهم وهم كثيرا منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون من انزل اليه الحق كما يعرفون ابناءهم، لا يلتبس عليهم ذلك ولكن يلتزم الحق ومن يطيع منه ويتبعونه الحق ومن يفرق منه الذين يتبعونه من كتابه يعرفونه كما يعرفونه ابناءهم ومن يستطيع منه ومن يفرق منه ويتبعونه الحق وهم يعلمون. وهذا ظاهر في نحن تحريفهم لكتاب الله. هذه الفتنة اليهود تبعها أنواع من التحريف وسبقها أنواع من التحريف، إما من سبق فإنهم حرفوا كتاب الله جل وعلا ومن الذي أنزل عليه حرفوه وعرفوا بحذف بعض ما جاء فيه، فإن تحريف التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها بفرق، منهم من يرى أن التحريف في المهنة وأنهم ما حرفوا التوراة بمعنى أزالوا بعض الكتاب وتركوا بعضا ونحوا بعضا، وإنما حرفوها من جهة المعنى والتصحيح. وإلى هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في سلف النهي من أهل العلم، يقول إن التحريف إنما هو تحريف المعنى، أما التوراة فإنه لم يغير أنفاها، كما جاء في يستدل على ذلك بقصة اليهوديين الذين جنوا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله رجل فصابهم على هذا الموضع. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: من رفع يده فإنه الله فتحته، فرفع يده فوجدها كما أخبر به عبد الله بن سلام. فدليل أن التحريف ليس تحريفا في اللفظ ولكنه كفر من الحق، تحريف في المعنى، فهذا من فعل الأحبار. وهذا قال شيخ الإسلام غيره من التحريف كان في المعنى. وقال آخرين من أهل العلم أن التحريف كان في الألفاظ زيادة ونقصان، زاد الأشياء وترك الأشياء وحلف الأشياء. وقال آخرين وهو أكثر التحريف في المعنى يظهر أن التحريف من حكمة التوراة يجب أن يظهر منه مثل تحريف الألفاظ ومنه مثل تحريف المعنى. زادوا في التوراة أشياء من أقوال أهل العلم فيه من أقوال أخباره، زادوا فيها أشياء هي من قبيل التفسير حتى قلت من كلام الله، جعلوا فيها قصصا طوالا، جعلوا فيها أخبار هي ليست من أصل التوراة ولكن زادوها زادها علمائهم حتى جعلت من التوراة. ومنه مثل تحريف تحريف بالمعنى الذي حصل بالكتب المتقدمة غير التحريف، تحريف بالمعنى تحريف الزمان فمن يفسر كتاب الكلام من جهة التوراة على غير ما يعلمون تفسيره كما قال وهم كثيرا منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون، ومنه من هو تحريف اللفظ يزيدون من القصور يحرفون يضعون اشياء صعبه. وهذا يجمع القولين السابقين مثل الظاهر وهو الصواب، وهم التحريف من حد ظاهر بيدي. وفي التوراة أشياء وفي الإنجيل أشياء لا يمكن أن تنسبها إلى الأولى إنه ينزل من عند الله تعالى على العالم، فيها أشياء شركية، فيها أشياء من خلق من العلم والعياذ بالله، فيها أشياء لا يصح ولا يجوز أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك فيها أشياء من كلام العلماء واضحة، حيث فيها مثلا في التوراة قال موسى وقال فلان، بل فيها نسبة أقوال لمن ظهر موسى عليه السلام، وكذلك في الإنجيل. وهذا ظاهر لأنه زيد فيها لنقص، كذلك تحريف المهنة لمن يفسرها بغير تفسيرها. هذا الذي حصل في أولئك من جهة التحريف، تحريف المعنى وتحريف اللفظ، لم يحصل لهذه الأمة من جهتين، وذلك لأن القرآن محفوظ. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، الذكر هو القرآن. حفظه الله جل وعلا من أن يزاد فيه أو ينقص، حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل، لأنه لازم بعد دين الإسلام ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كان القرآن محفوظا لم يتطرق إليه تحريف في نفسه، وإنما كان التحريف في تأويله، التحريف في معناه، وهذا هو الذي شابه فيه هذه الأمة اليهود. فإنهم يعلمون أنه من الحق كذا وكذا وكذا مما جاء في القرآن وجاء به السنة، ولكنهم يحرفون ذلك ويتركون عن معانيه اللائق به وعن يبلغ عليه إلى أقوال أخرى تنشر مذاهبه. وهذا هو الكثير في هذه الأمة، وكل أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الصرافة وأهل الشغلة يجدون في القرآن ما يستدلون به محرفين لمعنى يتبعون ما تشابه منه. وهذا القدر شابه به اليهود ومن سلفهم ومن شابهه من أهلهم. مثال ذلك ويذكر عند معينة الصفات من نفي ظواهر الآيات التي اشتملت على صفات الله تعالى، لا يحرفون المعنى إلى معنى آخر مختار من عند أنفسهم. مثاله في أول آية في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يجب أن القول يفسرون الرحمن الرحيم بما يخرج اشتماله من الآلات الرحمة، ويقولون ان الرحمه هنا ليست في حق الله جل وعلا، الحقيقة وإنما المراد بالرحمة هنا مجال من التوحيد مجال من الإحسان وهذا مبني على التوحيد توحيد المعنى كذلك يأتون إلى مثل قوله جل وعلا ثم استوى على العرش بآيات ويقولون من استوى الذين استولى ويزيدون فيه ولهذا قال بعض أهل العلم ما أشبه لون الجهنم بلون اليهود لون اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة أو قالوا حنطة في شهرة وهو الجهنم قيل له قول استوى فقال استولى ويشابههم من قال بقوله من أهل العلم من حاول أن يغير المعنى الظاهر الذي ظهر به نصوص الصفات في القرآن ويصرف ذلك إلى معنى أخر ومثل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابن العربي المالكي في كتابه العربة الأحمر حيث قال إن الاستواء في اللغة العربية يوم 15 مرة وفاتها قال ونقول للمثبت أي هذه المعنى المراد اهدفوها فهو من تحريف تحريف المهم والعياذ بالله لأن استوى في لغة العربي لا تكون إلا بمهم واحد فهو بمهم غلا وكذا فإذا اقتليت منها مما تعلقت من عليك عليه وارتداه عليه وهذا كثيرا أيضا من باب القدر ومن باب الإيمان ونحو ذلك فأنا أقول مثلا استدلوا بقول الله جل وعلا وما أصابك من سيئة في نفسك على أن العبد هو الذي يفعل المعصية وأن الله جل وعلا لا يصلح فعله هذا ويعرضون من قوله جل وعلا والكل من عند الله ونحو ذلك كذلك من أبواب الإيمان بالغيب حرصوا النصوص في القرآن إثبات الإيمان وفي القرآن إثبات الصراط وفي القرآن إثبات الشفق أن هناك شفق تتطاول ومنهم من يقتل الخفيفة باليمين ومنهم من يقتلها بشماله القول الذين لا يؤمنون بالغيبيات من عقلهم منهم من قبل ومشهدهم لا يؤمنون بذلك ويحرزونه المعروف كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والصراط فإنهم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القرآن لا يحرفونها عن معناها ويأتون مثلا إلى الآيات التي فيها أن المشركين يدعون غير الله جل وعلا ويجعلونها جعلة الأصنام لاغين ويفسرون شرك المشركين بأنهم يشركون في عبادة الأصنام ويخرجون من ذلك عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين ونحن ذلك من مجاعة المحفة القرآن وهذا فتحت فيه كتبهم واستدلوا على ذلك بدلائل من القرآن ونحن ذلك يحرفون المعروف ولهذا يقول أهل السنة أهل السنة يكسبون ماله من المعروف وهم أهل البدعة فإنهم يكسبون ماله لكن بآية فيكسبونه ويحرفون معناها ويجعلونها لها إلى أهل السنة فإذا كانت الآية له أو الحديث له استدلوا به وإذا كانت عليه يعني أنها تشكل على ما يستدلون له فإنه يفسدونها ويذهبون إلى طلب رفع ذلك الإشكال إلى طلب رفع تلك الشبهة التي وردت في تلك الآيات فإن الله جل وعلا جعل خطابه فيه اشتباه إلا على ذات الخير من أهل العلم حتى يتميز تلك حتى يتميز أولئك بالصفوة الذين هم الراسخون في العلم فيكتبون مالهم ويكتبون من عليهم مما يستدل به الخصم عليه إنصافا منهم فلا يدخلون فيما دل الله عليه يدخلون فيها بتحريف بصرف الله عن معانيها بكل خلافة من عندهم بل يأخذون بماذا لك عليه ويجيبون من ذلك لأنهم إنما يعلمون الحق فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها وحملها على شيء لا تعرف للعرب من لغاتها فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود الذين حرفوا الكتاب من بعد ظهور قومه وهم يعلمون.
Thank you.
سيارات الجنة مساعدات معروفة بالعالمية مهتمة. هذا الصور في كتب المصطلح فيها سيارات الجنة إذا مهتمين له أصلاً وهي سيارات معروفة. لأنه كتب عند أهل الغيب أصلاً فيها غيب وأشهره من المثال له شيء هريج مهيني وهذا حدث بن حبيب جزء من الهتمام صلى الله عليه وسلم فأخذها من أخذها وليس من أهل الغيب فوكيها في بعضها بين العالم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاشر القرن الثاني بينه وبين الثلاثة يقول مثل الاثنين والجن يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الجن النار غير النار غير النار فإلاءة الجن عند أهل الحديث ذلك شهادتهم وذلك لا تتغير لأن الشهادة والرواية تحتاج إلى إثبات العدالة وعدالة الجن لا يمكن أن يثبتها ممكن والكلام حتى الشيخ الإسلام المستحيل من كتب جامعة النعمة من اللفظ هو في كتابه المشهور الجواب الصحيح من الله العظيم المشهور من الآن هذه الأقوال شيء من التوفيق وهي موجودة في إغاثة اللفظين لابن القيم قد ذكر مثلا غريبا في التحريف وهو وقع والأقوال في ذلك قول البخاري قول شيخ الإسلام قول هذا من الكبير بعد طلبة العلم طلبت من طلبة العلم من رسول الله خالد إلا الموت فيه خير هل هذا من التكبر والأنفة؟ من خير وخالق العلم لا يوجد فيه خير أما العلم الذي ليس فيه خير لا يخالقه العلم قد يكون في عقيدته وفي إسلامه لله صحا من بعض المستشرين وهذا ظاهر قد يكون عليه بعض من ظاهر التقصير ومن ظاهر المخالفات لكنه في حقيقة الأمر هو أقوى يكون أميرا من في جلسات أمير القلوب من غيره فمخالفة العوام من أجل دعوته تأثيرته وذلك مطلوبة لكن مثل ما قال لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل الطعام فإن يعتقد يحرص المرء من مؤمنه من يخالف من منفعه أو بغض العين قال إذا كان من كلمة الصلاة غير مهذب بأي حرف من هذه الجملة وكيف يمكن أن يكلم به غلط إلى تغيير الحروف بما تخطو فيه من روحه من هذا القول إن من المسلمين الصلاة غير ذلك يرجو البعيد في هذه والجواب أن مادة الطوى غير مادة طوى طوى هذه مادة والطوى هذه مادة أخرى وصلاه إنه أصلحه وعدله يقولون الطوى من مطلق سيوفكم أعدلوها لا يكون أحد لا يكون أحد راضي صدره يتقدم أكثر في قريبات القرآن كذلك قال فإذا سويته ونفقت فيه الروح يعني جعلته مستوية الخلقة بخلاف قوله تعالى في سورة القصص فلما بلغ أشده يستوى هذا استوى هنا بمعنى كمل خلقه يشتد يعني عالم خلقه يرتفع على جنس الخلق بلغ أشده يستوى فإذا كان جنس خلقه من خلق موسى على حال فبلغ أرفع الحال وأعلى الحال أما ما ذكر ففي التسلية فكما قصد في قوله تعالى فسيعظمني سبع سنوات وإذا سيئته أين أبدأ أخرى من الإصلاح وهنا تعرف أن مثل الطوى أصل معناها على القطع على القطع فإذا كان معدات على بني تبقى الاستوى كلامي يعني على القطع بدون إلى قطع وإلى قطع إذا كان عدية الطوى بمعنى إلى يقدر الطوى بحرف جر إلى فيكون الطوى ضمن هذا يعني في قوله جل وعلا ثم استوى الى السماء الى ظهر المستوى من على مرتفع لا تتعدى بحرف الى فاذا تعدت بحرف الى يكون فعل المستوى دون من المغني قصد وعمد يعني تقول قصد الى الشيء وعمد الى الشيء والتغيير باب المهم بفهم اللغه ذلك ان التغيير فيه اثبات للمغني الاول وزياده المهمة فقوله تعالى هنا ثم استوى إلى السماء بسم الله هنا ثلاث سماوات استوى إلى السماء يعني على يرتفع وعمد وقصد إلى السماء بسم الله هنا فيكون مهم الاستواء بالتعبير في الهلا فيه المهم الأصلي وهي العلو والارتفاع وفيه المهم الذي أفاده تعبية الفعل بحرف الهلا وهو معنى الفصل والعمل وهذا إذا ذهبت إلى بعض المفسرين كلهم يفسرون من تفاسير السلف بقوله تعالى ثم استوى إلى السماء يقول حمد وقصد لا يظن هم أنه هون إنما هي فسر في ما فلم ينفي بأجل ظهور المعنى الأصلي وهذا ما يفسره بعض أهل العلم بأنه تفسير يسميه بعضهم تفسيرا بالله هذا باب شريف وفي فهم اللغة والقرآن إذا عديت بعلى صار المعنى معنى ارتفع وعلى معنى زائد وهي استقر وتقول استقر على الشيء ويكون هنا قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الكرسي يعني ارتفعت وعليت واستقررت وصار في هنا زيادة معنى أصابه تعبية الفعل بحرف على وهذا هو الذي ذكر في قوله تعالى مثل على العرش قال بعضهم على وارتفع قال بعضهم السلف يستقر أيضا لأن هذا هو باب سورة
لا شك في هذه المسألة مذكرة
هذا الجزء من الدين يسمونه الطالب موجود في المنهج، ما الذي يرى مثل هذا؟ فمن باب الذكر والخبر اتصلت ببعض المسؤولين في وزارة الموارد على هذا الأمر، فكان جوابه من هذا اجتهاد خاص من لجنة تطوير المناهج، اجتهاد خاص منه قال لأن الطلاب في المتوسط في التجربة السنين التي مضى قبل ذلك القرار إنه يتهدم هذا المنهج، إنه يتصور ربا الفضل ربا المسيئة وكل قرن من الرمثل صار إذا تصوره الله في التجربة السنين الماضية ويهدم بعض القرارات من بعض الأساطير من الطلاب ما تفهم مثل هذا فاضطر يمس منه ثلاث ساعات عليه، وكيف أثر هذا التوجيه هنا بعدم تدريس هذا؟ فظنوا منهم أول من من المسلمين الدعوه الاسلاميه
فمعاملتهم معاملة هؤلاء الذين لم يرسلوا العدالة ما يجب أن يعتد عليهم
ولا أن يرفع عليهم ولا أن يظلموا ولا أن يخلصوا من حقوقهم ولا أن يقنع المسلم غيرهم في أمر لا يستحقونه وإنما يعاملهم بالعدل العدل بين في الأرض والسماوات والله جل وعلا أما رب العدل فهم أعدى فقال ولا يظلمنكم سنظن قول على أن لا تعدلوا اعدلوا بأقرب بالتقوى ولو كان مشركا لكان كافرا وكان لم يظهر له عند الحكيم لم يظهر عداوه لم يستهزئ لم يظهر شيئا مما يكون به معاذرا للحق لاهله للاسلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتعامل ونحو ذلك انه يعامل بالعدل فقد يعامل بالحسن والاتقياء البر اذا كان في ذلك نصيحه شرعيه كما في جار النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في يهودي واكل من طعامه فكم يكون يحسن الى بعض طعامه ونحو ذلك وان ذلك فيه مصلحه للدعوه فبهذا يتحرر الامر فبعض الناس يغلو في هذا الاصل من ولاء البراء وبعضهم يغفر ويكفر عنه الذي يغلو يحمل كل الكفار على محمل واحد انه في دار الاسلام وهذا ليس بحكم الله جل وعلا بشيء وبعضهم يغفر ويكفر حتى يقع في مودتهم وفي دعوتهم وفي اكرامهم وفي الاستمناس لهم وفي تقريبهم من خلاله وكلا طريقين تغفر امره من ذاك غالي وهذا جاهل يفسر والصواب هو ان يدل عليه كان الله سبحانه وتعالى عليه الصلاه والسلام. هل يمكن ان
يكون
هذا المفروض؟ لا يجوز ادخال مشرك ولا كافر الى جزيره العرب يحرم على اي مؤمن ان يدخله او يتصدق بادخاله يعني اذا كان مقيما بها اما اذا كان مؤمن غير مقيم ففي ثلاث ايام ومر بحاجه وغرض فهذا اذن به عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذن للتجار واهل الذمه ان يبقوا في كل مكان ثلاثه ايام موت المدينه وانتظر الى رمضان الايام وغير مكان خطيئه الايام ولا يطيعون في الجزيرة ثم يكون الجزيرة اسبوعان يحمل المسلم هذا محرم في جزيرة الضلال
شكرا لكم.
وعدم هذان الصور هذا هو من هدف فتوى أهل العلم ومعرف وأدركهم وأهل الشيخ والشيخ عبد الله بن باز ومن ثم يذكر هذا الذي انقلته منه وأنه هو تلخيص لكلامه. هذا هو مهرب أمر العلم أن الآية هذه ما هو ليس منسوخ لأنها في حالة غير الحالة تلك بفارق من هذه الآية موجودة متأخر نزول السورة في أي سنة؟ لا قليل مسح مكة قليل فتح فهنا يجب متأخر لأن المحاطة بها بجلتها رضي الله عنه أفرها للمشركين بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من ذلك تلك الآيات العظيمة الله
المستعان.
ويقول ان العدل اصلا امر الله جل وعلا به
وعامة ففي رد التحية خاصة. قال جل وعلا: وإذا قيلتم للتحية فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المسلم والكافر قول أحدهما إذا كان مسلم فانتبه الخيار يحيي بأحسن منها أو تردها. أما إذا كان مكافر فيقول طائفة من أهل العلم تقول عليك أن تردها كما هي. وهذا في وجه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقد فصل هذه المسألة في كتابه أحكام أهل الجنة، فقال: إن الكافر إذا قال إياكم السلام عليكم فيجب على المسلم أن يرد عليه بالعدل فيقول وعليكم السلام. يقول ان الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال لكم اليهود السلام عليكم فقولوا عليكم، قال له سبب، وهو ان اليهود يقولون السلام عليكم. وما منع من قوله وعليكم السلام الا ان المؤمن اذا قال وعليكم السلام لم يعامل بالعدل، وان العامل بالاحسن، لان لا يقول السلام وهو الموت وانت تقول عليكم السلام فأنت أكرمت ماذا ملتهي بالهدف. فإذا قلت يا عليكم فملتهي بالهدف، وهذا هو الذي أمر الله به. قال: فإذا تحققت من كافر أنه قال السلام واضحة عليكم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتبعه الشيخ الشيخ الإسلام، يقول: تقول مزيدا بمثله وعليكم السلام، وهو هذا يعامل بالهدف. القول الآخر لأكثر من العلم ويقولون ظاهر الحديث، ظاهر الحديث وإن كانت العلة في ظاهرة السبب لكنه خرج مخرج الأمر العام، تقولوا وعليكم. كون العلة وردت كل السبب لا يعني أن يقتصر الحكم على هذه العلة، فهل هو الصواب أنك إذا قال لكم السلام تقولوا وعليكم سواء كان قال السلام أو قال السلام. ومشايخنا حفظهم الله تعالى ونفعنا بعلمهم منهم من يفتي بظاهر الحديث وهو سماحة الشيخ عبد الحليم بن باز حفظه الله يقول تقول يا عليكم، ومنهم من يفتي بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وهو فتوى الشيخ محمد بن سلمان حفظه الله. إذا هذه المسألة لا تشتغل على قصر هذا، ومرانا زيادة في التفصيل هل يرجع إلى كتاب أحكام أهل الجنة وابن القيم فقد أطلب فيها. نختم بهذا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد.